الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، انتهينا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ودخل المؤلف بعد ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، فقال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. يقول المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، والبيت يومئذ ليس فيها مصابيح. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث احتج به الإمام أحمد رحمه الله على أن مرور المرأة بين يدي المصلي لا يقطع صلاة المصلي، وهكذا كانت عائشة رضي الله عنها تحتج بذلك على من ذهب إلى أن مرور المرأة بين يدي المصلي يقطع صلاته، وتستنكر ذلك وتقول: شبهتمونا بالكلاب الحمير. وفي الحقيقة أن الحديث هذا وبهذا اللفظ وبغيره من الألفاظ الواردة في الباب لا يدل على هذه المسألة، فإن هذا الحديث وارد في الصلاة إلى المرأة، والأحاديث الأخرى واردة في المرور، وفرق بين من يصلي إلى المرأة وبين مرور المرأة بين يدي المصلي. ولهذا إذا صلى الشخص خلف جالس ليس في ذلك محذور، وإذا مر ذلك الشخص بين يدي المصلي وقع في المحذور. وكان للمصلي أن يدفعه إذا مر بينه وبين سترته، ففرق ما بين القضيتين. والذي جاء النهي عنه هو المرور بين يدي المصلي، والذي جاءت الأدلة بقطع الصلاة فيه هو المرور، ومن صلى إلى جالس أو إلى مضطجع لا يدخل الجالس والمضطجع في لفظ المرور ولا في معناه، فليس في أدلة الباب شيء من التعارض، فيقال الصلاة إلى المرأة لا يضر، ومرور المرأة بين يدي المصلي تنقطع الصلاة بذلك. والإمام أحمد رحمة الله عليه في المشهور مذهبه لا يرى القطع إلا بالكلب الأسود، لأنه لا صارف له عنده، أما الحمار فيرى أنه لا يقطع الصلاة، ويحتج بحديث عبد الله بن عباس حين مر على الحمار الأتان بين يدي الصف. والمرأة يحتج بحديث عائشة حين كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إليها وهي مضطجعة. بقى الحمار، بقى الكلب الأسود، فلم يجد صارفا له، فذهب رحمة الله عليه في المشهور من مذهبه أن مرور الكلب الأسود بين يدي المصلي يقطع الصلاة. والصواب في ذلك أن الثلاثة تقطع الصلاة، كما جاء في حديث ابن عمر وفي حديث أبي ذر في صحيح الإمام مسلم. وهذه الأدلة لا يستقيم أن تجعل من الصوارف لحديث أبي ذر وابن عمر رضي الله عنهما. فحديث عبد الله بن عباس كما مر معنا في المرور بين الصفوف، وهذا لا يضر، وإنما الذي يضر أن يمر الحمار بين الإمام وبين سترته، وهكذا إذا مر بين منفرد وبين سترته أضره ذلك. وحي عائشة رضي الله عنها وردت في الصلاة إلى المرأة، فإذا مرت المرأة بين يدي المصلي قطعت صلاته، وإذا صلى إلى امرأة مضطجعة فإن الصلاة تنقطع بذلك. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته. وفيه النوم إلى جهة القبلة، فإن عائشة رضي الله عنها كانت تنام في جهة القبلة هي ورسول الله عليه الصلاة والسلام. فلهذا إذا نعم لما احتاج النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي كانت هذه جهة قبلته، فاحتاج أن يصلي في ذلك الموضع، وأن تكون عائشة رضي الله عنها بينه وبين قبلته. ففيه النوم في جهة القبلة، وهذه الجهة هي أشرف الجهات وأحسن الجهات، وهذا شيء معلوم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينام في تلك الجهة. قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كما قلنا الصلاة إلى المرأة النائمة لا يؤثر في صلاة المصلي، ولا يعد مرورا لا لغة ولا عرفا. كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، وهذا يدل على أن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كان في جهة رجلي عائشة، فهذا هو موضع سجوده. ولهذا قالت: ورجلاي في قبلته، أما سائر البدن فكان بعيدا عن موضع صلاته عليه الصلاة والسلام، وإنما ذلك الموضع فيه رجلا عائشة رضي الله عنها. ورجلاي في قبلته، وأكثر العلماء على مشروعية الصلاة إلى المرأة النائمة كالزوجة ما لم تكن إبرة أجنبية فإن هذا كما هو معلوم لا يحل، وإنما الكلام في الزوجة ونحوها من المحارم. ورجلاي في قبلته، وهذه المشروعية ليس فيها إشكال كما يدل عليه هذا الحديث، لكن إذا قال قائل أن هذا مما قد يشغل المصلي، ولهذا بعض العلماء كره الصلاة إلى المرأة النائمة كالإمام الشافعي رحمه الله عليه، لأن هذا قد يشغل المصلي، وإذا كان المصلي يزيل ما يشغله فكيف إذا صلى إلى زوجته مثلا، فقد يحصل له انشغال في صلاته بها. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ترك ما يشغله كالقرام الذي فيه التصاوير، وقال لعائشة رضي الله عنها أميطي عني قرامك، فإن لم تزل تصاوير تعرض في صلاتي، وهي تصاوير وليست بأمور حقيقية. وهكذا في الخميصة التي فيها أعلام، لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام في الخميصة التي فيها أعلام ونظر إلى أعلامها، فلما انصرف من صلاته قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بإمجاز نية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، وهي مجرد أعلام. فكيف بالصلاة خلف المرأة؟ ربما يحصل انشغال أشد من ذلك. والجواب عن ذلك كما قالت عائشة رضي الله عنها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، وإنما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الظلام، لم يكن في البيوت مصابيح، ولا يحصل فلا يحصل انشغال للمصلي إذا ما صلى خلف من كان نائما كزوجته باعتبار الظلمة. أما إذا فعل هذا في موضع فيه مصابيح أو في النهار فلعل الأنسب هو الابتعاد عن ذلك، لأنه من أسباب الانشغال. وقد ترك النبي عليه الصلاة والسلام وابتعد عما هو أخف من هذا كما عرفنا كالأعلام التي في الخميصة وكالقران الذي سبق أن ذكرنا الحديث الوارد فيه، والمصلي يبتعد عما يشغله. فإن كان هذا في ظلام فقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته. وفيه أن الصلاة إلى جهة القدم ليس في ذلك محذور شرعي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ورجلاي كان يصلي إلى جهة رجلي عائشة رضي الله عنها فيقوم وهي على هذه الحالة ويركع وهي على هذه الحالة وإلى جهة قدميها، فإذا أراد السجود غمزها من أجل السجود لا لمحذور في القدمين، وإنما حتى يتمكن من السجود. قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته. واحتج بهذا الحديث بعض العلماء على مشروعية الصلاة إلى الجنازة الموضوعة بين أيدي المصلين في غير صلاة الجنازة، وهذا يحصل في كثير من المساجد، يكون هناك سعة في مقدمة في قبلة المسجد، والصف الأول فيه نوع تأخر، فيضعون الجنازة بين يدي المصلين فيصلي الناس الفريضة كالفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء إلى، ويستقبل بعضهم تلك الجنازة فيركع والجنازة بين يديه ويسجد، والجنازة بين يديه. فهذه مسألة حصل فيها النزاع بين العلماء، فمن أهل العلم نجاز ذلك واحتج بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى عائشة وهي نائمة، وفي بعض الأحاديث الصحيحة وأنا معترضة كاعتراض الجنازة وفي بيان الهيئة. قالوا والنوم أخو الموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيتوفى الله عز وجل النفسين، من مات ومن نام. فهناك من أهل العلم احتج بهذا الحديث عن هذه المسألة، ومنهم العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم، وهناك من أهل العلم من منع من ذلك وشدد في هذه المسألة كالقاري رحمة الله عليه، علي القاري فيما نقله عنه العلامة الألباني رحمة الله عليه في تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، وذهب إلى ذلك العلامة الألباني رحمة الله عليه، يعني ذهب إلى المنع، وأنه ما في فرق بين الصلاة إلى القبر وبين الصلاة إلى الجنازة، فكما أنه لا يجوز أن يصلي المصلي إلى القبر فلا يجوز أن يصلي المصلي إلى الجنازة. وذكر الحافظ رجب رحمة الله عليه في الباري نقلا عن كتاب مؤلف على مذهب سفيان الثوري، وأنه كان يكره سفيان الثوري أن تستقبل الجنازة في الصلاة، وأن هذا بمعنى الصلاة إلى القبر، لكنه ذهب إلى الكراهة لا إلى التحريم، ولا شك أن الابتعاد عن ذلك أسلم. وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى عائشة وهي نائمة لا يشبه الصلاة إلى الجنازة، وذلك أن الميت قد عبد من دون الله عز وجل، فهناك أمة من الناس من عبد الأموات من دون الله سبحانه وتعالى، وأما عبادة النائمين فلا أعلم لها أصلا من حيث الواقع، لكن عبادة الأموات والسجود لهم والنذر لهم والتبرك بهم وبقبورهم أمر شهير، وهو أعظم فتنة حصلت في الأرض، فلا يقاس هذا على هذا. فالمنع أقرب من الجواز، ولا فرق بين كون الميت على ظهر الأرض أو تحت الأرض، ما في فرق، ميت تحت الثرى وميت فوق الثرى. فالمعنى فيه تشابه، فالأسلم هو الابتعاد عن ذلك، وأن الجنازة تؤخر خلف الصفوف ولا تجعل بين يدي المصلين. والأمر الغالب من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن الجنائز لم تكن تدخل إلى المسجد، وإنما حصل هذا في أمر نادر، ولهذا لما أدخل جنازة سعد إلى المسجد استنكرت عائشة رضي الله عنها، استنكر بعض الناس إدخال الميت إلى المسجد، فأنكرت عائشة على من استنكر وقالت يعني ما أسرع ما نسى الناس ونسأل النبي عليه الصلاة والسلام على سويم ابن بيضاء إلا في المسجد. فهذا يدل على أن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على الجنازة في المسجد من الأمور النادرة، وإلا فإن الأمر الغالب من هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الصلاة على الجنازة قرب المقبرة في مصلى الجنائز في أرض فلات قريب من المقبرة، فيذهبون إلى ذلك الموضع ويصلون صلاة الجنازة ثم يدخلون الميت المقبرة. هذا هو الأمر الغالب من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. مسافة وبعد يبتعد عن هذا، تجعل في المؤخرة، نعم تجعل في المؤخرة، هذا هو الأسلم أنها تجعل في المؤخرة. والضرر على من استقبلها، أما من صلى في موضع آخر ولم تكن الجنازة بين يديه فإنه لا ضرر عليه، وإنما في الطائفة الذين يصلون إليها المحذور في حقهم. فعلى كل ينبغي الابتعاد عن ذلك، وإذا ابتلي شخص بمثل هذا في بعض المساجد يبتعد أقل شيء، إذا ما استطاع أن يفعل شيئا يبتعد عن ذلك الموضع ويصلي في موضع آخر من الصف أو من الصفوف. إلى هنا وننتقل للتوحيد.